وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة.
إذن مذهب الحسن وطاووس هو في الأوسط في الجزء الثاني صفحة 134 لابن المنذر. مذهب الحسن وطاووس أن المرأة في غسل في لما تغتسل للحيض يجب عليها أن تنقض بصائرها، ولما تغتسل للجنابة لا يجب ذلك، لما تغتسل للجنابة لا يجب ذلك. مال إلى هذا المذهب بقوة ورجحه ابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحة 37، وهذا هو المشهور عن مذهب الإمام أحمد، وهذا من انفراداته عن الأئمة الأربعة، من انفرادات مذهب الإمام أحمد وجوب إيش؟ وجوب نقض في الحيض دون الجنابة. ولذا قال بعض من نظم انفرادات مذهب الإمام أحمد قال والضفر في غسل المحيض ينقض في النص، والشيخان هذا نقضوا. من المراد بالشيخان في مذهب الحنابلة؟ ابن قدامة والمجد، مجد الدين بن تيمية. لما يقال الشيخان يراد بهما عند الحنابلة مجد الدين بن تيمية وابن قدامة المقدسي. فالمجد وابن قدامة نقضوا ما صح عن أحمد من التفريق، قالوا والنقض سنة يستحب وليس بواجب، والنقض سنة ومستحب وليس بواجب إلى حديث، وهذا هو الصحيح. وهنالك منظومة للحافظ الحكمي سماها السبل السوية، وهي منظومة جميلة، فمن رام أن ينظم الفقه في ذهنه وكان من أصحاب الذاكرة الجيدة فأنا أنصح بحفظ هذه المنظومة، وهي في الجملة تدور مع الدليل، وقد شرحها الشيخ زيد المدخلي في كتاب سماه الأسنان النبية شرح السبل السوية. قال وتنقض الحائض دون الجنب شعرا وصح أنه لم يجد. هذا صحيح، الصحيح أنه لم يجد، وإن كان النقض هو قول للحسن ولطاووس وهو مذهب الإمام أحمد. طب هذا التفريق من أين جاء؟ التفريق ورد في حديث أخرجه الدارقطني في الأفراد. من يعرف شيئا عن كتاب الأفراد؟ من يعرف شيئا عن كتاب الأفراد للدارقطني؟ من يأتينا بشيء عنه إذن؟ هل هو مطبوع أم مخطوط؟ كتاب الأفراد كتاب مفقود للدارقطني، عثر على ترتيبه، على ترتيب أطرافه بابن طاهر القيصراني، ومطبوع بعنوان أطراف الغرائب، مطبوع بعنوان أطراف الغرائب. وجل الأحاديث التي فيه غريبة والضعف عليها ظاهر، ومع هذا فقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في الأفراد، وأيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة. من يعرف لي المختارة؟ من يعرف شيء عن المختارة؟ الإخوة يعرفون لكن لا يذكرون، لا يريد من الكلام. المختارة هي استدراك على الصحيحين كالحاكم، كالمستدرك الحاكم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هي أنظف إسنادا من المستدرك، هي أنظف إسنادا من المستدرك. والكتاب للأسف يعني المحفوظ منه ناقص، تبع منه 11 مجلد للآن، ولعله الموجود طبع منه مسند الخلفاء الراشدين أربعة، وقسم كبير من مسند أنس، ومسند بعض العبادلة كابن عباس السلام، وبعض العبادلة عبدالله بن سرجس رضي الله تعالى عنهم. أي نعم، الحديث أخرجه دارقطني في الأفراد والضياء في المختارة من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها. لو صح هذا الحديث لكان فيصلا، لو صح هذا الحديث لكان فيصلا، ولكن فيه سلمة بن صبيح اليحمدي مجهول، ولذا حكم عليه شيخنا بالضعف الشديد في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 937. هذا الحديث فيه تفريق، لو صح لكان دليلا قويا جدا على الفرق بين الحيض والمستحاضة، الحيض والجنب، غسل الحيض وغسل الجنابة. لكن هنالك حديث تعلق به ابن حزم ونصره واعتمد عليه بعض من نصر مذهب الحنابلة، وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تنقض ضفائرها في غسل لها، والحديث في صحيح الإمام البخاري، وتوجيهه فيه نزاع. ولذا أذكر لكم الحديث وأذكر توجيهه، ويتبين معنا من خلال ذلك رجحان ما قاله الشارح، وهو مثل الجمل. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، ولم يسق الهدي، تمتعت ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، كانت على إحرامها من المدينة إلى اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذه المدة طويلة، وتمتع وأرادت أن تحج، وما ساقت الهدي، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من نوى الإقران ولم يسق الهدي؟ أمرهم إيش؟ أمرهم بالعمرة، ثم بعد العمرة يتحللوا، ثم يحرمون في اليوم الثامن. عائشة لها حكم خاص، لماذا؟ لأنها كانت حائضا، فالآن كيف تتمتع وكيف تعتمر؟ ما اعتمرت وبكت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الحل، إلى التنعيم، وتنشي عمرة هناك بعد الحج. ففي الحديث قال: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، تمتعت وماتت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. يعني ايش؟ يعني العمرة الان، احرمي من جديد، لايش؟ للحج، لذا هي اخرت حج فقط. وهذا الجواب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وفيه رد على من اوجب نقض الشعر من اجل الحيض، بقيت حائضا، امرها ان تنقض شعرها وهي ايش؟ وهي حائض، هي ما اغتسلت من حيض حتى تنشئ في طهر منسكا، امرها ان تنقض دلالة على انها ان تضرب صفحا عن عمرتها، وان تنشئ ايش؟ حجا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اجابها بجواب مهم، فإنها كانت محرمة منذ خروجها من المدينة إلى يوم عرفة، فهي بلا شك بحاجة ماسة إلى نقض شعرها ومشطها بعد هذه المدة، خاصة مع شعة السفر. فلما لم تطهر كي تؤدي العمرة وتحل منها وتمتشط، وكان يوم عرفة قد أوشك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمرة والإحرام بالحج حتى لا يفوتها، وأمرها بأن تمشط شعرها لعلمه صلى الله عليه وسلم بحالها، ولكي تتنظف استعدادا للإحرام في الأيام الباقية من الحج. فالحديث لا يدل على أن سبب النقض أو المشط هو إسقاط إيش؟ إسقاط الحيض، الحدث الأكبر. لا يدل على أن السبب في المشط هو الغسل من الحيض، لأنها لم تطهر من الحيض بهذا الغسل، وإلا لازم أن يقال لكل مغتسلة في أثناء الحيض يجب عليها نقض الرأس ولا قائل به. إذن شاهد الكلام أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تنقض رأسها ليس من أجل الغسل والطهر، وإنما من أجل النظافة، دلل على ذلك السياق والمعنى وملابسات هذه الحادثة، والله تعالى أعلم. إذن من فرق بين الحائض والجنوب، المرأة الحائض والمرأة الجنوب، في أن الحائض يجب عليها أن تنقض بصيرتها بخلاف الجنوب، اعتمد على حديث ضعيف جدا في منطوقه التصريح بالتفريق، واعتمد على حادثة محتملة عند التحقيق لا تصلح دليلا، فيبقى الأمر على العموم، ولا سيما كما قلنا أن في رواية في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فهنا حصل حيض وجنابة، ذكر الأمران باقتران، والله أعلم. نعم.
قال